بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: كتاب الحج. والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس: الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة. الجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. الجنس الثالث في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة هو القصد، أو القصد إلى معظم، قصد إلى معظم. ألم تعلمي يا أم أسعد أنما تخطأني ريب المنون لأكبر وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا. فهذا هو معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فالحج بالفتح وبالكسر، يقال الحج والحج، وبالفتح أشهر في الحج، وفي ذي الحجة الكسر أشهر، ولذا قرئ بالحج وبالحج، ويأتي معنا ذلك. أما معناه في الاصطلاح فهو قصد مكان مخصوص لعمل مخصوص في زمن مخصوص. فقصد المكان المخصوص مكة والمشاعر، والعمل المخصوص هو أعمال الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك، في زمن مخصوص في أشهر الحج. هذا هو الحج. والحج وكل عبادة شرعت لأمر عظيم، ولها مقاصد ولها حكم. لا بد أن نستشرف هذه المعاني التي شرعت من أجلها العبادات، وإن كان المعنى الكلي من هذه العبادات هو الخضوع والخشوع لله عز وجل. هذا معنى عام شرع من أجله العبادات، لكن الحج نلحظ فيه معان، منها أن الحج لإقامة ذكر الله عز وجل. ولذا من تأمل آيات الحج وجد فيها ذلك جليا واضحا. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معلومات. كل ذلك يدل على أن الذكر لله عز وجل مقصود من الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وهذا القصد إذا عرفناه فإننا نتوخاه في حجنا، نكثر من ذكر الله عز وجل. فذكر الله مقصود من الحج كما قلنا لكم. ولذا يأتي معنا أن الحاج يلبي من حين أن يحرم لبيك اللهم حجا، ثم لا يزال يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يزال في هذه التلبية حتى يرمي جمرة العقبة إن كان مفردا أو قارنا، وإن كان متمتعا فإنه يقطع هذه التلبية إذا شرع في العمرة، ثم يبدأ إذا أحرم بالحج بالتلبية. فهذا مقصد أساسي من الحج. المقصد الثاني والحكمة الثانية أن يستشعر الإنسان ما هو قادم عليه. أنت حين تتجرد من المخيط وتلبس الإزار والرداء فإن هذا يذكرك بما أنت قادم عليه، يذكرك برحيلك من الدنيا، فتزداد تعلقا بهذه العبادة. والحكمة الأخرى ما يحققه الحج من إخبات وخشوع وتذلل. فالعبد وهو يحج إلى بيت الله ويدعو الله ويقف بين يديه في ذكره لله، هذا فيه خضوع وتذلل. وأنت تطوف بالبيت وتدعو الله، وأنت تسعى وتدعو الله، وأنت تقف بعرفات وتدعو الله، وأنت تقف في المشعر الحرام وتدعو الله، وأنت ترمي الجمار في أيام التشريق وتدعو الله، هذا فيه إخبات وخضوع وخشوع لله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يستشعر هذا الفضل وأن يستشعر الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة من بعد زوال الشمس إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله، يرفع يديه ويدعو الله، فإذا سقط خطام ناقته رفع إحدى اليدين وتناوله باليد الأخرى صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يذكر الله حتى غربت الشمس. وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك وكرر هذا الدعاء والذكر عند المشعر الحرام، وقبل ذلك على الصفا والمروة دعا الله عز وجل، وأكثر من الدعاء بعد الجمرات. فهذه العبادة هي عبادة خضوع وتذلل ودعاء وانكسار بين يدي الله عز وجل. فأنت جئت تقطع الفيافي لتؤدي هذه الفريضة العظيمة، فعليك أن تكون مخبتا لله عز وجل. فهذا من مقاصد الحج، ومن مقاصده أيضا أن يتعلم الإنسان ما يحصل في هذا الحج من مغفرة الذنوب، فيسأل الله عز وجل أن يغفر ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا يرضى لك الله عز وجل بجزاء دون الجنة إذا كان حجك مبرورا. وقال: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. فهنيئا لمن حج حجا مبرورا، هنيئا له بهذا الوعد الذي وعده به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل البعض: ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ الحج المبرور هو ما كان خالصا لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، حج لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يريد وجه الله عز وجل، لا يريد أن يقال له الحاج فلان مثلا، ولا يريد أن يقال عنه أن فلانا قد حج. البعض يظن أنه بمجرد أن يهل بالحج قد غفرت ذنوبه. نعم، يرجى له ذلك إذا كان حجه مبرورا خالصا لله عز وجل، وكان الحج صوابا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وابتغي به وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم حج وقال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، يعني انظروا كيف حججت وحجوا كما حججت، لا زيادة ولا نقص، لأن الزيادة تؤدي إلى البدعة والنقص يؤدي إلى التقصير. فالحج المبرور ما كان خالصا وصوابا، خالصا ابتغي به وجه الله، وصوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون بنفقة حلال، بنفقة حلال، ليست، لا يكون بمال حرام، إنما يكون بنفقة حلال. والأمر الرابع أن يمتثل الإنسان فيه الأوامر والنواهي، في الحج خصوصا وفي غيره عموما. أما إنسان يحج وهو لا يصلي، أو يغتاب الناس يرتكب ما نهى الله عنه، فهذا حجه ليس مبرورا. فالحج المبرور ما فعل فيه الإنسان المأمور واجتنب المحظور، هذا الحج المبرور. فإذا اجتمعت هذه الأمور في الحج كان حجه مبرورا وهنيئا له بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل. أيضا من حكم الحج أن في الحج اجتماع الناس، اجتماع المسلمين يجتمعون من كل حدب وصوب، العربي إلى جانب الأعجمي، الأبيض إلى جانب الأسود، لا فرق بين غنيهم وفقيرهم، وبين رئيسهم ومرؤوسهم، وبين أميرهم ومأمورهم، كلهم سواء. ترى هذا الإنسان يلبس ثياب الإحرام لا فرق بينه وبين من يملك المليارات وهو قد لا يملك شيئا، لكنهم سواء، فهم بلباس واحد. ولهذا يذكرهم هذا الموقف، وخصوصا يوم عرفة، يذكرهم بموقف يوم القيامة، يوم أن يقفوا بين يدي الله عز وجل، وكل إنسان تجده يرفع يديه، أغنى الناس وأفقر الناس، الأمير والمأمور، الرئيس والمرؤوس، كلهم يدعون ربا واحدا. من تقبل الله منه فاز، من تقبل الله منه دعاءه فقد فاز. لا فرق بين الغني والفقير، لا فرق بين الناس، لا بألوانهم ولا بمناصبهم ولا بأعمالهم، الفرق هو العمل عند الله عز وجل، وهو إخلاص القلب بالدعاء. فإذا حصل ذلك حصل الإخبات إلى الله وحصلت الإجابة من الله، فيخرج أناس من يوم عرفة كما ولدتهم أمهاتهم، ليس عليهم ذنوب، قد غفر الله ذنوبهم. فهذا موقف. أيضا من حكمه كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع قد تكون منافع دينية يتعلم الجاهل من العالم، منافع دينية، منافع دنيوية، منافع اقتصادية، منافع أخلاقية، سياسية، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة. ولهذا قال يشهدوا منافع، ومنافع نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة تصدق على جميع المنافع التي يحتاجها الناس. فهذا هو الحج أيها الأحبة. وإذا علمنا هذه الحكم فعلينا أن نراعي ذلك وأن نجتهد في حجنا. أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم. نعم اقرأ. نبدأ الآن في كتاب الحج من كلام المؤلف ابن رشد رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة.
يعني هذه الجنس الأول أو النوع الأول يتعلق بما يتعلق بالشروط، شروط الحج، هذه هذا في الجنس الأول الذي يريد الحج. ماذا يجب أن يعلم؟ ما هي شروط الحج؟ تأتي معنا تفصيلا. نعم.
قال الجنس الثاني في الأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة.
الأمور التي تجري مجرى الأركان كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وما يتعلق بذلك. نعم.
قال الجنس الثالث في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال. وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس.
نعم، إذا ترك ركن ماذا عليه، إذا ترك واجبا ماذا عليه، إذا ترك سنة ماذا عليه، يتعلق بهذه الأمور، الأضحية، الهدي وما يتعلق به. نعم.
قال الجنس الأول: وهذا الجنس يشتمل على شيئين، على معرفة الوجوب وشروطه، وعلى من يجب ومتى يجب. فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفة.
نعم، المؤلف بدأ أولا يقول: أما وجوبه، أما وجوب الحج فهذا مجمع عليه بين العلماء بإجماع العلماء، وهو أحد أركان الإسلام، ودليله الإجماع كما قلنا والكتاب والسنة. أما الكتاب: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية آية عظيمة، ذكر العلماء وجه الدلالة منها على الحج، مع أنه كما قلنا محل إجماع. أحدها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، والمعنى أنه سبحانه لكونه إلها ألزم عباده هذه الطاعة لله على الناس، فهذا لله سبحانه على، هذه تفيد الوجوب أي واجب عليهم. ثم بعد ذلك قال: من استطاع إليه سبيلا، على الناس جميعا من استطاع إليه سبيلا منهم. فهذا الإبدال تثنية للمراد وتكرير، وذلك يدل على شدة العناية، هذا أولا. وأما ثانيا فلأنه أجمل أولا وفصل ثانيا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، سأجمل على الناس جميعا، ثم قال: من استطاع إليه سبيلا. وثانيا أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين كما سبق: إحداهما لام الملك في قوله ولله، وثانيهما كلمة على وهي للوجوب، ورابعها أن ظاهر اللفظ يقتضي إجابة على كل إنسان لكنه مخصوص بالمستطيع، وذكر وسادسها ذكر الاستغناء، وذلك مما يدل قال: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني حتى أنه قال كأن ترك الحج يعتبر كفرا، وهو الإنكار كفر نعم، لكن من لم يحج ليس بكافر إنما هو عاصم، لكن هذا قال العلماء في هذا، قال: ذكروا الاستغناء، وذلك ما يدل على المقت والسقط والخذلان. سابعها قول: عن العالمين، ولم يقل عن المستغني عن كل العالمين، أولى أن يكون مستغنيا عن ذلك الإنسان، إذا كان الله غني عن العالمين فهو أولى أن يستغني عن هذا الذي بخل بماله أن يحج. فهذه الآية دليل، ومن السنة كذلك دليل على الوجوب ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما في صحيح مسلم عن حديث أبي هريرة: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، هذا دليل الوجوب والإجماع كما قلنا. إذن يقول المؤلف: فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. قال: وأما شروط الوجوب فإن الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. المؤلف يقول إن الشروط على قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. والعلماء ذكروا ثلاثة أنواع من الشروط: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. شروط ثلاثة أنواع: شروط وجوب وصحة، بمعنى أنه لا يجب على هذا الإنسان ولا يصح منه، كالمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه، وكذلك الكافر لا يجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه أداء. أما الوجوب في الذمة فهذا فيه كلام هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. إذن هذه شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وهي مثل الحرية والبلوغ. هذا شرط في الوجوب وشرط في الإجزاء. العبد إذا حج لا يجب عليه الحج، وإذا حج صح منه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. الصبي يجوز يصح منه الحج ولا يجب عليه ولا يجزئه، إذا حج الصبي قبل البلوغ وثم بلغ وجب عليه حجة أخرى. هذه وجوب وإجزاء. وشروط وجوب فقط، هذه على المستطيع الذي لا يقدر على الحج، لا يملك زادا وراحلة على رأي بعض العلماء، فلو تكبد الإنسان واستدان لحجه وحج حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، وليس واجبا ذلك عليه، لم يجب عليه لكنه تكبد وحج. المرأة التي لم تجد محرما كذلك، هذا شرط وجوب فقط، أما لو حجوا فحجهم صحيح ومجزئ. نعم.
قال: فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم، واختلفوا
نعم
في صحة.
أما الشرط الأول فهو الإسلام، الذي يحج لا بد أن يكون مسلما. قد يقول قائل: ما معنى كلام العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليسوا مخاطبين؟ هذه المسألة شيء وهذه شيء. هذا لا يصح منه أن من شرطه الإسلام، شروط الصحة الإسلام، فغير المسلم لو عمل ما عمل لا يقبل منه. لو فرض أن كافر حج ولم يعلم به أحد لا يقبل منه هذا الحج، لو زكى لا تقبل منه الزكاة، لو صلى لا تقبل منه الصلاة، لأن شرط هذه الأعمال هو الإيمان بالله عز وجل. وقال الله عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمشرك الكافر لا يقبل منه عمل، حتى ما يفعله من أعمال البر ومن أعمال الخير. قال العلماء: إذا أثيب على هذه الأعمال التي يعملها، مثلا حفر بئرا يستقي منها الناس، قد يجد جزاء ذلك في الدنيا لكن في الآخرة ليس له من نصيب. فيقول هنا: فأما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شرطه الإسلام. طيب ما معنى هل هم مخاطبون؟ معنى هل هم مخاطبون، اتفق العلماء على أن الكافر لو عمل عملا، أي عمل من الأعمال الصالحة، لا يقبل منه، لا يقبل منه. واتفق العلماء على أن الكافر لو أسلم لم يؤمر بقضاء ما فاته من صلاة وصيام، هذا باتفاق العلماء. إذن الخلاف في ماذا؟ الخلاف هل يعذبون في الآخرة على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة، هذا معنى مخاطبون. فالمسألة مسألة أخروية، ليست مسألة دنيوية. في الدنيا متفقون على الأحكام، في الآخرة هل هذا الكافر الذي لا أم يحاسب على الكفر؟ قالوا يحاسب على الكفر ويحاسب على ترك الصلاة، لم نكن من المصلين، لم نطعم المسكين، كل هذا فروع، ومع هذا يحاسبون عليها. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك، ومنع منه أبو حنيفة.
نعم. أولا يجب أن نعلم أن العلماء حسب ما اطلعت عليه أنهم يكادون يتفقون على صحته من الصبي، الحنفية وغيرهم، لكنه أيضا يقولون لا يجزئ هذا الحج، الجميع يقول لا يجزئه هذا الحج. فقول الحنفية، حتى الحنفية وجدتهم نص على أنه يقع نفلا من الصبي، وهذا المقصود، أن الصبي لا يكلف بواجب ولا يكلف بأمر محرم لأنه صغير. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، الصبي مكلف بالأمور المباحة، أمور ليس عليه إثم فيها. وهذه المسألة، مسألة الصبي، فيها تفصيل نذكره لكم. فالصبي كون الحج يصح منه، هذا دليله أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما كان في حجرها، غلام صغير، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا دليل على صحة الحج عن الصغير. قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن الصبي يصح الحج منه. تقول: من ينوي عنه والده أو أمه، من كان هذا الذي ينوي عنه. وأما كون الحج لا يجزئ عنهما عن العبد ولا عن الصبي، فلما ثبت عند الشافعي والحاكم والبيهقي والطبراني، وصح إسناده موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فهذا دليل عدم الإجزاء، وأنه لا يجزئ عن الصبي. إذن الحج يصح منه ولا يجزئ عنه، العبد يصح منه ولا يجزئه عن حجة الفريضة. وهناك حالات تتعلق بالعبد وتتعلق بالصبي يجب أن نعلمها. أولا أن يعتق العبد أو يبلغ الصبي بعد الفراغ من الحج، حج وبعد عرفة بلغ الصبي، وعتق العبد وهو قد، فهل حجه صحيح؟ فهذا لا يجزئ، الحج صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن الحج عرفة وقد فاته الركن الأعظم فلا يصح منه الحج. الحالة الثانية أن يعتق العبد. طيب لو قلنا إن هذا بعد أن نفر من عرفة بلغ الصبي، فبعض العلماء يقول يرجع إلى عرفة ويدرك الوقوف فيها، لأن عرفة وقتها يمتد من بعد الزوال عند الجمهور إلى غروب إلى طلوع الفجر، ليلة مزدلفة، يوم مزدلفة، هذا عند الجمهور. وعند الحنابلة من الفجر إلى الفجر، من الفجر يوم عرفة إلى الفجر يوم مزدلفة، هذا عرفة. فلو رجع إلى عرفة هذا الذي بلغ، قالوا، قال بعض العلماء إنه يجزئه. الأمر الثاني أن يعتق العبد أو يبلغ الصبي قبل أن يتلبس بشيء من أفعال الحج، فهذا لا إشكال في قبولي، وأن حجه صحيح ومجزي. لو أنه اعتق العبد أو بلغ الصبي وهو متلبس بالحج، فهذا له حالة فيه تفصيل. إن سعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئه السعي، لأن السعي لا يكرر مرة أخرى. وإن لم يسعى سعي الحج فهنا ثلاث صور، والصورة الأولى أن يكون هذا قبل عرفة فهذا لا إشكال فيه ويكون حجه صحيحا. الثانية، الصورة الثانية أن يكون في وقت عرفة ولم يخرج منها، فهنا حجه صحيح ويكون مجزئا عن حجة الفريضة. الصورة الثالثة التي ذكرتها لكم أن يخرج من عرفة، ففي هذه الحالة إذا خرج من عرفة ورجع إليها في وقتها فهذا يجزئه عن حجة الإسلام، وإن لم يرجع لا يجزئه. وعمدة هذا ما ورد عن ابن عباس: الصبي إذا بلغ في عرفة والعبد إذا عتق في عرفة أنه يجزئهما عن حجة الإسلام. فهذا أهم الشروط. بقي عندنا شرط وجوب وهو يتعلق بالزائر استطاعة، هذا شرط وجوب فقط. وشرط المرأة في المحرم، بعضهم يقول شرط أداء وبعضهم يقول شرط وجوب. نعم نعم اقرأ يا شيخ.
قال: وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور وخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل.
نعم. المؤلف يقول تعارض الأثر الحديث الذي ذكره في الصحيحين، حديث ابن عباس أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا الحديث خاص، والأصول العامة يشترط في العبادة الإسلام والعقل، البلوغ أو التكليف يقال، الإسلام والعقل والبلوغ، كل عبادة يشترط في هذا، لا تجب بدونه. نعم هذا شرط الوجوب، ليس شرطا في صحتها. ثم هذا لو فرض أن هذا شرط في صحتها فهذا يخصص الأصول العامة، الأصول العامة إذا كانت خاصة بهذا. وهذا سؤال مباشر، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا يعني يجوز منه الحج ولك أجر على ذلك لإعانته على عمل خير. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعه في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، وينبغي ألا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: من السبع إلى العشر.
يعني هذا الصبي له مراحل. الصبي قبل التمييز وهو ما قبل 7 سنوات هذا لا يميز، والثاني بعد التمييز وهو من 7 إلى البلوغ تأتي مرحلة المراهقة التي هي تراهق أي تقارب البلوغ ولم يصل إلى البلوغ، فهذه في الأول قالوا لا يكلف، طبعا لا يصح منه. قال: واختلفوا، يقول: وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع، هذا قبل 7. وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوع من يصح وقوع الصلاة منه وهو الطفل المميز، من 7 إلى 10 هذا مميز فيقول يصح منه. لكن لو نظرنا في حديث المرأة أنه الظاهر منه أنه قبل التمييز لأنه كان في حجرها ورفعته إلى النبي، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهذا قبل التمييز، فهذا من 7 إلى 10 قال لأنه مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فمروهم بالصلاة 7 دليل على صحة الصلاة منه، وإذا صحت الصلاة منه صح منه الحج، صحت منه العبادة مطلقا، وكذلك 10. نعم.
قال: وأما شروط الوجوب فيشترط فيها الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى.
لحظة، يقول المؤلف: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم، ذكرنا لكم هذا وذكرنا لكم محل الاتفاق ومحل الخلاف. لا تصح من الكافر العبادة لو أتى بها، ولو أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادات. إذن الخلاف في ماذا؟ أنها مسألة أخروية. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
نعم. الأخ يسأل عن لبس الحزام إذا كان فيه خياط مخيط، أليس كذلك؟ لا حرج في هذا، لأن الخياط المقصود هو أن يخاط على قدر البدن أو على قدر جزء منه كالشراب ونحو ذلك أو شيء يغطي الرأس، هذا الممنوع. أما حزام يلبسه الإنسان فلا حرج في هذا، والله أعلم. لا، العمرة يشرع فيها، مثل إنسان يحضر وقت الصلاة الفريضة لا ينشغل بالنفل. الأصل الصحيح أنه ليس واجبا، عند بعض العلماء أنه طواف القدوم واجب، لكن هو طواف القدوم وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر، طواف القدوم وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر. نعم. من هذا الكتاب: المعتمر يشرع في عمرته ابتداء، لكن لو كان الإنسان القارن والمفرد فهذا يطوف طواف القدوم. القارن والمفرد هو الذي يطوف طواف القدوم، ثم بعد ذلك إن شاء سعى بعد طواف القدوم، وإذا سعى بعد طواف القدوم يجزئ، هذا عن سعي العمرة، عن سعي الحج. أما المتمتع فإنه يأتي بعمرة قبل ذلك، يبدأ بطواف العمرة ثم يبدأ بالسعي وينتهي من العمرة، هذه العمرة كأنها منفصلة، ثم يرجع حلالا ويلبس ثيابه، ولا يحرم عليه شيء مما كان حراما عليه بسبب الإحرام، حتى يوم الثامن يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان في مكة أحرم من مكة، وإن كان في منى أحرم من منى. وعليه بعد طواف الإفاضة سعي آخر يوم النحر أو بعده. لا أما شق هذا شيء آخر، لكن الجواز رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. على الإنسان أن يترفق بمن معه، قد يكون هو قويا قادرا، إذا استطاع هو أن يذهب لوحده بمفرده وأن يطوف في يوم العيد هذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يرجع مع من معه من الضعفاء. لكن إذا كان لابد أن يكون مع الضعفاء فلو أخر لا حرج عليه. ترمي في يوم النحر، لكن أنت تسأل عن التقديم والتأخير، وإلا الرمي حتى بعض العلماء يقول بعد منتصف الليل عند الحنابلة والشافعية، بعد منتصف الليل ترمي. والصحيح أنه لا يرمي الإنسان لا بعد الفجر حتى ضحى، النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، ثم يستمر معك الرمي إلى المغرب إلى ما بعد المغرب. ما ترمي إلا بعد الزوال؟ لا، هذا مهو رمي يوم النحر. الجمرات الأخرى لا ترمي إلا بعد الزوال. اليوم الأول يجوز لك الرمي عند، قلت عند الحنابلة والشافعية ترمي بعد منتصف الليل حتى، لكن الأفضل ترمي ضحى. أيوة. أما في الأيام أيام التشريق فلا ترمي إلا بعد الزوال. والله هذا الإنسان يعني يجتنب مثل هذه الأشياء، لأن هذه كلمة خيطة على سائر البدن، هذه التي يلبسونها مخيطة ولها مثل الحزام كذا فيها، يعني مثل السراويلات لكنها مفتوحة. أركان الحج أولها الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو لبس الثياب، نية الدخول في النسك هذا ركن. والركن الثاني الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، هذا ركن. طواف الإفاضة الذي يأتي به الإنسان يوم العيد لا يتم حجه إلا به، والسعي عند بعض العلماء. فهذه أركان الحج، بمعنى أنك لو لم تأتي بهذه الأركان لم يصح حجك. والفرق في الحج بين الركن والواجب أن الركن لا يتم الحج إلا به، أما الواجب لو تركه الإنسان فإنه يجبره بدم، الواجبات تجبر بدم، أما الأركان لا تجبر إلا أن يأتي به. ورد أنهم أن النساء يطفن من وراء الرجال ويطفن في الليل، حتى العلماء قالوا أول ما يبدأ به الإنسان الطواف، قالوا إلا النساء، فإنه يجوز أن يؤخرنا ويطفن من وراء الرجال، لكن هذا الآن شبه متعذر لوجود الزحام الشديد. والإنسان يقول لك أنا أترك أهلي بنتي أو زوجتي أو أختي أتركها كلها طوفي من وراء الناس ثم نلتقي، وين نلتقي في الحج؟ هذا أصبح يعني صعب وفيه مشقة على الناس وسبب للضياع. فتطوف مع الرجال وتتحرز ويتحرز الرجال بقدر الإمكان. الله دائما يسأل الناس يقول أتي بعمرة عن فلان وعن فلان. أقول الأولى أن تكثروا من الدعاء لمن تحبون عند الكعبة وأنت محرم، لأنه قد أولا تكرار هذه العمرة، أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رسول كان يأتي من المدينة إلى مكة بعمرة واحدة، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بها عن نفسه ولا عن أحد من أقاربه، ما قالت بعمرة عن خديجة وهي من أحب الناس إليه مثلا. فالناس أحدثوا هذه العمرة، عمرة عن فلان وعمرة عن أبيه وعمرة عن جده وعمرة عن خاله وعمرة عن عمه وعمرة عن أخيه وعن أمه، هذا جانب. أن الأصل عدم تكرار العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره. عن نفسه إذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة، نقول نعم أذن لعائشة، لكن هذا ليس هو الأصل. إذا كان عندنا أمران، أمر أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، وننظر إلى ما استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، نقول هذا يجوز، لكن الأولى عدم فعله. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما يلحق الإنسان من التعب وما يدخله على غيره من الزحام. هذا الشخص الذي يأتي بعمره، الناس يريدون أن يفرغوا من حجهم من ما هو واجب عليهم من طواف الوداع، وقد يكون ترك ركنا يريد أن يأتي به، فإذا بالناس يدخلون عليه يأتون بعمره، هم يضيقون على الناس بهذا. لكن يكثر من الدعاء في آخر الليل وهو يطوف بالبيت وهو يصلي عند الكعبة، يكثر من الدعاء لمن أحب. هذا والله تعالى أعلم.